الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم، كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. يقول الله جل وعلا: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إن هذه الشرعة والدين التي عليها كل من سبق ذكره من الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إن هذه أمتكم، إن هذه أمتكم، هذه ملتكم. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام من آدم إلى أن ختمهم الله جل وعلا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كلهم عقيدتهم واحدة، وأصل دينهم وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة واحد، لا يختلفون، وإنما يختلفون في الشرائع، في الأحكام الأخرى. قد يجب على أمة ما لا يجب على الأمة الأخرى. وأما أصل الدين والعقيدة فهي واحدة، إن هذه أمتكم. والأمة تطلق على معان كثيرة، ورد كثير منها في القرآن العظيم، إن هذه أمتكم، أمتكم هذه بمعنى دينكم، ومثله قوله جل وعلا: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين. ومثله قوله جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ومثله قوله جل وعلا وممن خلقنا أمة. هنا أمة بمعنى الجماعة. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وكذا في مثل قوله جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة بمعنى جماعة. وتأتي بمعنى السنين والزمن كما في قوله جل وعلا ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. إلى أمة معدودة يعني زمن معدود. ومثله في قوله جل وعلا وادكر بعد أمة أي بعد زمن في سورة يوسف. وتطلق ويراد بها الإمام الذي يقتدى به في مثل قوله جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. أمة يعني إماما يقتدى به في الخير. فكلمة أمة أتت بالقرآن العظيم في معان عدة. إن هذه أمتكم أي دينكم وملتكم وشريعتكم أمة واحدة. قراءة الجمهور إن هذه أمتكم أمة واحدة برفع أمتكم وبنصب أمة واحدة. برفع أمتكم على أنها خبر إن، واسمها اسم الإشارة إن هذه، وأمة واحدة حال. قراءة أخرى إن هذه أمتكم أمة واحدة على أن كلمة أمتكم بدل من اسم الإشارة، والبدل من المنصوب منصوب في محل نصب اسم إن، وأمة واحدة خبر إن. وأنا ربكم فاتقون. وأنا ربكم هنا فاعبدون. وفي سورة المؤمنون فاتقون. دينكم وشريعتكم وملتكم واحدة وربكم واحد فاعبدوه وحده لا شريك له. وفي هذه الآية بيان من الله جل وعلا بأن الشرعة العامة والملة العامة للأمم ملة واحدة وهي دين الإسلام، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. والرب واحد جل وعلا هو المستحق وحده للعبادة لا شريك له. وكان الواجب على الأمم عامة أن تكون كذلك، وأن يلزموا هذا المنهج فلا يحيدوا عنه، ولكن الكثير منهم ترك ما أمر به وأخذ بما لم يؤمر به، فلذا قال الله جل وعلا وتقطعوا أمرهم بينهم، كأن المفروض أن يكونوا شيئا واحدا وأن يكون الدين واحد والأمة واحدة، لكنهم لم يلتزموا بذلك بل تفرقوا، وصاروا جماعات وأمم وأحزاب، وتقطعوا أمرهم، صار أمرهم بمثابة القطع، كل جماعة معهم قطعة وشيء منه، وكما قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني من كان على نهج الكتاب والسنة، من أخذ بهدي السلف، وهم أهل السنة والجماعة. ومن عداهم فهم يستحقون الدخول في النار، ولا يقال إنهم مخلدون فيها. وتقطعوا أمرهم، اختلفوا وتفرقوا، وقد نهوا عن الاختلاف والتفرق، وأمروا بالاتفاق والاعتصام بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وتقطعوا أمرهم منصوب بتقطعوا أو منصوب بنزع الخافض، وتقطعوا أصرف في أمرهم فحذف الجار فنصب لذلك على حذف الجار. كل إلينا راجعون، هذا فيه حفز للهمم لتحري الحق والبحث عنه والأخذ به، فالكل مردهم إلى الله، وكل يلقى الله جل وعلا بما كان يعتقده حال حياته، فهذا يلقى الله جل وعلا على نهج السلف الصالح وعلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وهذا يلقى الله على اليهودية، وهذا يلقى الله على النصرانية، وهذا يلقى الله على المذاهب السيئة المخالفة للكتاب والسنة. ففي قوله جل وعلا كل إلينا راجعون ترغيب وتهديد، ترغيب لمن أخذ بالنهج القويم وسلك الصراط المستقيم بأن مرده إلى الله جل وعلا وسيجازيه على ذلك أوفى الجزاء، وتهديد لمن حاد عن الصراط المستقيم بأن مرده إلى الله جل وعلا والذي يتولى عقابه على رده الكتاب والسنة والأخذ بما لم يؤمر به. كل إلينا إلى الله جل وعلا راجعون، مردهم إليه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. من عمل عملا صالحا وهو مؤمن بالله جل وعلا فعمله محفوظ له، يطلق الكفر ويراد به ضد الإيمان، ويطلق الكفر ويراد به كفر النعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن بهذا الشرط، لأن المرء قد يعمل من الصالحات، قد يتصدق، قد يحسن إلى الغير، قد يعمل عملا صالحا ينتفع به، لكنه خال من الإيمان بالله، غير مؤمن. هذا ينتفع بعمله في الدنيا، يثاب عليه في الدنيا، لكن في الآخرة لا، فلا يثاب في الآخرة إلا المؤمن الموحد. وأما المشرك فلا قيمة لعمله في الدار الآخرة، كما قال الله جل وعلا في حق المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالعمل إذا لم يكن صاحبه موصوفا بالإيمان والتوحيد فلا قيمة لعمله وإن كان ظاهره الصلاح. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، بل يشكر ولا يكفر، فعمله محفوظ له لا يجحد ولا يبخس ولا ينقص منه. فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، مكتوب عمله محفوظ له يجده أحوج ما يكون إليه وافيا غير منقوص. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. أي عمل صالح وإن قل فإنه يحفظ له ويكتب له ويستفيد منه في الدار الآخرة. ومفهوم هذه الآية أن من تجرد عن الإيمان فلا قيمة لعمله، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، والحال أنه مؤمن. وأما إذا تجرد عن الإيمان حتى لو عمل الصالحات فلا قيمة لعمله، لا يكتب له ولا يحفظ، وإنما قد يثاب عليه في الدنيا ما يعطيه الله جل وعلا من الصحة والجاه والمال والولد ونحو ذلك مما يعطي الله جل وعلا في الدنيا البر والفاجر والمؤمن والكافر. لكن المؤمن يثاب على عمله في الدنيا وفي الآخرة، والكافر يثاب على عمله في الدنيا فقط. والله جل وعلا محسن أعمال عباده، حافظ لها، ووكل بها الملائكة الكرام الكاتبين يكتبونها ويسجلونها فتعرض على العباد حال المحاسبة. يقال له عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فلا يستطيع أن ينكر. فإذا عرف العبد أن عمله محصى خيره وشره كله مضبوط مدون، فإنه يتأمل ويحاسب نفسه ولا يعطي لنفسه يرخي لها العنان، تعمل كيفما شاءت. إذا علم أنه مسؤول عن عمله ومحصى ومكتوب ينتفع بخيره ويتضرر بشره إلا إن تجاوز الله عنه، إذا علم ذلك فإنه يتفطن لنفسه ويتأمل في منهجه وسيره ويحاسب نفسه بالأقوال والأفعال والاعتقاد. لئلا تأتي صحيفته يوم القيامة وقد ملئت من الأعمال السيئة وقلت فيها الأعمال الحسنة، أو كثرت الأعمال الحسنة وكثرت الأعمال السيئة فتحيط الأعمال السيئة بالأعمال الحسنة وتقضي عليها فلا يبقى له شيء. والله جل وعلا يقول: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي يشكر عملهم وسعيهم ويحفظ لهم لأنهم أرادوا الآخرة وعملوا لها العمل اللائق، ففي هذه الآية الكريمة حث للهمم بالاجتهاد بالأعمال الصالحة، لأنها محفوظة مدخرة عند الله جل وعلا، كتبت في صحائف العبد، يجدها في وقت هو أحوج ما يكون إليها. وأنه لا بد من الإيمان بالله جل وعلا، فيكون عمل المرء بعيدا عن الشرك الأصغر والأكبر، بعيدا عن الشرك الأكبر وعن الشرك الأصغر الذي هو الرياء. فإذا عمل المرء عملا لله ولغيره رده الله جل وعلا، كما ورد في الحديث أن الله جل وعلا يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته له، لأن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه. فعلى المؤمن أن يتفقد عمله وأن يخلص نيته لله جل وعلا، ليكون عمله نافعا بإذن الله وإن قل. وأما العمل غير الخالص لله فلا ينفع صاحبه وإن كثر. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
استرح، اسمع الحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: ما الحكم إذا حاضت المرأة قبل العمرة؟
إذا كانت دخلت محرمة فعليها أن تبقى حتى ينقطع دمها وتغتسل، ثم تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد تمت عمرتها، فتبقى على إحرامها، ولا يلزمها بعد الطهر أن تعود إلى مكان ما، بل إذا اغتسلت طافت وسعت وقصرت. وعليها أن تجتنب ما يجتنبه المحرم من الطيب منها بشيء، بل تبقى محرمة حتى تؤدي نسكها، وعمرتها صحيحة إن شاء الله. إذا دخلت غير محرمة فعليها أن تعود إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه، ولا شيء عليها. فإن تعذر عليها العودة إلى الميقات فتحرم من الحل من خارج مكة، ويكون عليها هدي لأنها تجاوزت الميقات بدون إحرام.
يقول السائل: هل الأرض التي لا تعرض للبيع فيها زكاة؟ وإذا كان فيها زكاة هل تحسب في القيمة الأساسية للأرض أم بقيمتها في الوقت الحاضر؟
إذا كانت غير معدة للبيع فليس فيها زكاة، كأن يشتري الإنسان الأرض من أجل أن يعمر عليها سكنا له، أو من أجل أن يعمر عليها بناء يؤجره أو نحو ذلك، هذه غير معدة للتجارة فليس فيها زكاة.
تقول السائل: أتيت من مصر لأداء العمرة بالطائرة وظننت أن الإحرام سوف يكون من التنعيم، وعندما أخبرنا كابتن الطائرة بمكان الميقات وينبغي أن نلبي بالعمرة لم أكن مرتديا ملابس الإحرام، ولكن أحرمت بقلبي وبلساني ونويت العمرة، وعندما دخلت مكة ذهبت للتنعيم واغتسلت وارتديت ملابس الإحرام التي لم أتمكن من ارتدائها في الطائرة.
أولا، ينبغي للمسلم إذا أقدم على عبادة لا يعلم فقهها أن يتفقه ويسأل قبل أن يقدم على الشيء، يجتهد يعمل من تلقاء نفسه أشياء غير مشروعة ويسأل ماذا يعمل، ماذا يجب عليه. العاقل إذا أراد شراء حاجة أو شيئا من أمور دنياه تجده يحرص على أن يكون على أحسن شيء، وبعض الناس في أمور دينه وأمور الدين أهم يتساهل في أمر دينه ويجتهد من نفسه بدون فقه ولا علم، وهذا لا يجوز للمرء. والله جل وعلا حذرنا من طريقتين ضالتين، من طريق اليهود والاتصال بصفتهم وهم عندهم العلم ولم يعملوا به، وطريقة النصارى وهم الذين يعبدون الله على جهل وضلال. والله جل وعلا أرشدنا بأن نسأله الهداية إلى صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، في قوله جل وعلا في سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن، ما نزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، قوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم اليهود، عندهم العلم فلم يعملوا به، والضالون هم النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال، يتقربون إلى الله بما لم يشرعه الله. والمؤمن مأمور بأن يعبد الله جل وعلا على بصيرة، وعلى فقه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الذي جاء من بلاد بعيدة بنية العمرة يدخل مكة بدون إحرام ثم يخرج من مكة إلى التنعيم يعمل أعمالا ما أمر بها، ولو سأل قبل أن يتوجه لأرشد إلى الطريق المستقيم وإلى الصواب. فإذا كان هذا المرء أحرم بالطائرة كما قال بقلبه ولسانه فإحرامه صحيح وانعقد، وبقي لبسه المخيط واستمراره بذلك نتيجة الجهل فهو معفو عنه بذلك، وخروجه إلى التنعيم واغتساله هناك وارتداؤه ملابس الإحرام كل هذا لم يؤمر به، وكان الواجب عليها أن يرتدي ملابس الإحرام عند الميقات، فلما لم يفعل ذلك يرتديها حال إمكانية ذلك حال وصوله إلى جدة. فهذا إذا كان من حين نوى محاذاة الميقات لم يعمل محظورا من محظورات الإحرام فإحرامه صحيح ويعذر بجهله في استمراره بلبس المخيط حتى وصوله إلى التنعيم.
يقول السائل: إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا وأراد الرجعة هل يشترط الاستشهاد على الرجعة، وهل يشترط علم الزوجة بالرجعة أم لا؟
الواجب الإشهاد، لأنه قد لا يصدق أنه راجع، وقد تتم العدة قبل أن يشهد أحدا فلا يصدق بمراجعته، وإنما عليه أن يشهد، وإذا أشهد فكذلك عليه أن يخبر الزوجة أو وليها، يخبر الولي لئلا تتم العدة ويعقد لها على رجل آخر.
يقول السائل: هل يجوز أن أطوف طواف الوداع قبل صلاة القيام ثم أصلي صلاة القيام وأنصرف؟
نعم، لا بأس بذلك إن شاء الله.
يقول السائل: رجل جاء من بلدته مرورا بالمدينة المنورة قاصدا العمرة ولا يعلم أين الميقات، فتعدى الميقات وهو لا يدري أين هو، وقبل وصوله مكة بمسافة أحرم، فهل عليه شيء؟
ما دام يعرف أنه تجاوز الميقات بدون إحرام فقد ترك واجبا من واجبات النسك وهو الإحرام من الميقات المعتبر له، ويجبر ترك هذا الواجب هدي يذبحه في مكة لفقراء الحرام، فإن لم يستطع صام 10 أيام.
قام والدي بإيقاف أرض زراعية مع مسجد من المساجد عندما كان الناس يحبون الأكل وبالذات في رمضان، والآن بعد وفاته نقوم بإخراج الأكل في رمضان في هذا المسجد ولكن رغبة الناس قليلة، فما هو العمل في حاصلات هذا المسجد؟
ريع هذا الوقف يصرف في مصرفه الذي أوقف من أجله على المسجد، إذا كان موقوفا على المسجد أو على فقراء المسجد يصرف لهم، فإذا لم يوجد من يستفيد منه فيصرف في أقرب شيء إليه، وارجعوا في هذا إلى قاضي البلد ليدلكم بإذن الله على أقرب شيء لمصرف هذا الوقف إذا توقف المصرف المنصوص عليه.
يقول السائل: ما هو الأفضل أثناء الطواف، النظر إلى الكعبة أم النظر إلى مكان السجود؟
الأفضل النظر إلى مكان السجود لئلا يتشتت فكره ويشتغل بالذاهب والمقبل ونحو ذلك، فإذا انصرف من صلاته ينظر إلى الكعبة.
ويقول: امرأة مشطت رأسها بعد نية الإحرام وسقط منها شعر، فهل عليها شيء؟
ليس عليها شيء إن شاء الله، ما دامت لم تقصد أخذ شيء من الشعر وإنما امتشاط فقط فليس عليها شيء إن شاء الله.
يقول السائل: خروج دم يسير من الشفتين بعد الوضوء هل يفسد الصوم؟ وإذا تم إزالته بمنديل وبقي في جيبي وصليت به، فهل يؤثر ذلك على صحة الصلاة؟
الدم اليسير لا يؤثر على الوضوء، وكذلك ما كان في المنديل إذا كان يسيرا فلا يؤثر على الصلاة إن شاء الله.
يقول السائل: إذا شيع المرء جنازة امرأة قريبة له أو من الجيران، فهل له أن ينزل القبر ويستلمها ويقبرها، أم أن ذلك مقتصر على محارم المرأة فقط؟
هذا ليس مقتصر على محارم المرأة، فيجوز أن ينزل في القبر من ليس محرما للمرأة.
الله سبحانه وتعالى وأسأله في كل شيء حتى فيما يتعلق بأمور الدنيا، وعند رغبتي في شراء شيء فإني أعينه وأسميه في دعائي.
لا حرج في ذلك، اسأل الله جل وعلا كل شيء، كل ما أردت مما فيه خير وصلاح لك.
يقول السائل: أجريت لي عملية في شهر رمضان، ومن جراء ذلك أفطرت عددا من الأيام داخل المستشفى، ماذا يترتب علي مع القضاء؟
لا يترتب عليك شيء الحمد لله، يترتب عليك القضاء متى ما قدرت عليه، متى ما قدرت على القضاء فاقضي عدد الأيام ولا تؤخرها إلى رمضان الآخر مع القدرة، إذا قدرت فلا تؤخرها عن رمضان الآخر، وإذا لم تقدر فلا حرج أن تؤخرها إلى ما بعد رمضان الآخر، فالأمر فيه سعة ولله الحمد.
يقول السائل: هل من صلى صلاة التراويح وصلاة القيام بالحرم مع الإمام ثم نام إلى طلوع الفجر هل يعتبر قام ليلة؟
إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فإذا صلى مع الإمام حتى ينصرف يكتب له قيام ليلة إن شاء الله، فضل الله واسع.
سائل: اشتريت سيارة بالأقساط بمبلغ وقدره 60,000 ريال مقدم 5,000 ريال وكل شهر 1,500 ريال، علما أن قيمتها بالنقد 37,000 ريال، فهل في هذا ربا؟
الجواب: ليس في هذا ربا، إذا اشتريتها بالأقساط ليس في هذا ربا، فالبيع يجوز حاضرا ويجوز مؤجلا، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ومن المعلوم أن قيمة الشيء المؤجل ليس كقيمته بنقد حاضر.
سائل: ما حكم من ينامون في الحرم؟ هل تجوز لهم الصلاة؟
إذا كان قصد السائل أنهم ينامون ثم يقومون ويصلون بدون وضوء فلا، فالنوم ناقض للوضوء، وخاصة إذا كان مستلقيا أو مستندا على جدار أو عمود أو نحوه واستغرق به النوم، فإن هذا ناقض للوضوء فيجب عليها أن يتوضأ. وأما إذا كان يسأل عن النوم في المسجد فلا بأس بذلك، فالنوم في المسجد جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيقظ عليا وهو نائم في المسجد يناديه: أبا تراب، يا أبا تراب. فكان وروي عن ابن عمر أنه كان ينام في المسجد، فالنوم في المسجد لا بأس به.
يقول السائل: طفت وسعيت وأخذت من رأسي بالمقص 5 قصات أو أكثر ثم تحللت، هل عمرتي صحيحة؟
العمرة صحيحة إن شاء الله، ويحسن التعميم، تعميم التقصير من مجموع الشعر ولا يلزم من كل شعرة بعينها.
يقول السائل: نحن جئنا من المغرب وأحرمنا من مطار جدة، فهل علينا شيء؟
ميقات المغرب الجحفة بمحاذاة رابر، فإذا أخر القادم من المغرب الإحرام إلى جدة فقد تجاوز الميقات بدون إحرام، وفي هذه الحال يكون عليه هدي لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات المعتبر له. شاة يذبحها في مكة لفقراء الحرم، فإن لم يستطع أطعم صام 10 أيام.
سائل: هل الأفضل في أداء السنن الراتبة في الحرم أم في البيت أو السكن؟ حيث جاء في معنى الحديث أن الأفضل أن يكون أداء السنن الراتبة في البيت.
نعم، السنن الراتبة الأفضل تأديتها في البيت، إلا إذا خشي الإنسان أن ينساها أو ينشغل عنها فيبادر في تأديتها في المسجد.
يقول السائل: ما حكم الشريعة في استعمال وسائل مختلفة كاستعمال أقراص منع الحمل من أجل تأجيل العادة الشهرية ومن أجل أداء فريضة الحج أو العمرة؟
إذا كانت هذه الموانع تمنع الحيض نهائيا فلا بأس بذلك، إذا لم يكن لها أثر يؤثر على صحة المرأة أو يربك عادتها. وأما إذا كان لها أثر سيء فالأولى تركها. وإذا استعملت المرأة موانع الحمل موانع الحيض فامتنع الحيض فتعتبر طاهرة وصيامها وصلاتها صحيحة، وإذا استعملتها ورأت شيئا ولو قليلا فتعتبر في حكم الحيض، تعتبر حائض ولا يصح صيامها ولا صلاتها إذا رأت شيئا من الدم.
يسأل عن النوم في المسجد.
لا بأس له أن ينام في المسجد ولا حرج. نعم.
ويسأل عن التمور الذي تأتي في الفطور، هل يأكل منها والباقي يسافر به؟
لا بأس، إذا أعطي ذلك وأخذه فهو ملكه، إذا أعطي إياه وقبله يأكله أو يحتفظ به أو ينقله إلى بلاده كيفما شاء، ما دام أعطي إياه فهو له.
هل المعتكف يطوف بالبيت الحرام ويحضر مجالس الوعظ وهل يصلي في فناء المسجد وينام في الدور الأول؟
لا بأس، كل هذه له ما دام في المسجد.
ويقول: مريض بالمعدة وفي هذا الصباح تقيأ قدر نصف فنجان، فهل عليه شيء؟
إذا كان تقيؤ هذا بدون اختياره غلبه القيء فصيامه صحيح ولا شيء عليه، وإذا كان أنه هو الذي طلب القيء وعمل الأسباب التي يستجلب بها القيء فقد فسد صومه وعليه قضاؤه.
يقول السائل: حضرنا مجموعة من مصر إلى العمرة عن طريق البحر وأحرمنا من ميقات أهل مصر، ولكن حدث ما حدث في ميناء جدة من تأخير، وذلك بسبب الأعداد الكثيرة، وفقدنا رجلا كبيرا وزوجته في الميناء وانتظرناه كثيرا لكنه لم يعد. جاء الرجل بعد ذلك وزوجته إلى مكة وجلس أمام الحرم وخلع إحرامه من الغضب مع العلم أنه جاهل بأمور دينه.
خلعه للإحرام وهو بعد وصوله إلى مكة لا يخرجه من النسك ولا بأس عليه إن شاء الله، يستعيد ملابس الإحرام في الحال ويؤدي نسكه الطواف والسعي والحلق والتقصير وعمرته صحيحة، وخلعه ملابس الإحرام ولبسه لثيابه العادية جهلا منه ليس في هذا فدية ولا إثم عليه إن شاء الله لجهله.